بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الملاحظة الرابعة في هذا الفرع، قلنا أنه هل تجب الكفارة على من خالف المبيت ولم يبت في منى جهلا أو نسيانا أو اضطرارا؟ أن نحكي عن المشهور عدم سقوطها عنه، أيضا هم عليهم الكفارة. قال المحقق النراقي في ذلك وفاقا لكاشف اللثام أيضا، قالوا إطلاق النصوص والفتاوى في الفداء يشمل العالم والجاهل والمضطر والناسي. لم يفصل لا الفقهاء في كلماتهم ولا النصوص، النصوص مطلقة، من لم يبت في منى فعليه فداء ده شات مطلقا، لم تفصل، نتمسك بالإطلاق، إذن الجميع مشمولون، وهكذا كلمات الفقهاء، فيجب عليهم أيضا ويكون جبران لا كفارة. حينئذ قد تسأل، هذا جواب سؤال ضمني، بأنه الكفارة على تكون عقوبة على المخالفة، هؤلاء لا تصدق المخالفة في حقهم، لماذا وجبت عليهم؟ قال لا، الكفارة ليست دائما عقوبة، يمكن أن تكون جبرانا للنقص، وهؤلاء وإن كانوا معذورين حينما لم يبيتوا في منى، لكن بالنتيجة هم أصابهم نقص لتخلفهم عن المبيت، فتكون هذه الفدية جبرانا للنقص. قال وعن الشهيد في بعض الحواشي، وسبقهم إلى ذكر هذه الحاشية جامع المقاصد محقق الكركي وثم نقلوها عن الظاهر حواشي الشهيد على القواعد، لأنه حواشيه على الإرشاد المعروفة بكتاب غاية المراد، يعني لم أجد فيها هذا التفصيل. وعن الشهيد في بعض الحواشي استثناء الجاهل، قال لا، الجاهل ليس عليه كفارة. فيعلق مستند النراقي وكاشف اللثام يقول ووجهه غير معلوم. أقول لعل وجهه ما ورد في صحيحة عبد الصمد عن أبي عبد الله عليه السلام من قوله أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، مطلقا تمسك بإطلاق هذه الصحيحة، فالجاهل غير مشمول. لماذا تقول وجهه غير معلوم؟ لا. أو ما سيأتي من صحيحة معاوية بن عمار، أجلناها لكنه أيضا تدل على ذلك، صحيحة معاوية ابن عمار تأتي، يمكن أن يكون وجها، أو لعل وجهه ما احتمله بعضهم كصاحب المدارك وكاشف اللثام من حمل صحيحة العيس عن الإمام الصادق عليه السلام، مرت علينا أيضا من الروايات المعارضة لوجوب الكفارة، ونتذكر بماذا دفعوها هاي الصحيحة لما عن الإمام قال عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال ليس عليه شيء وقد أساء. نذكر أحد الدفوع لهذه المعارضة ماذا كان؟ أنه محمول على الجاهل، والجاهل نعم ليس عليه شيء وليس عليه كفارة. هذا كاشف اللثام احتمل هذا المعنى في صحيحة، فإذن يمكن يكون وجهه هذا، ولا لماذا رجل فاتته ليلة من ليالي منى الإمام يقول ليس عليه شيء؟ هذا الجاهل وقد أساء. فإذن يمكن أن يكون وجهه هذا، أنه ما حمله على الجاهل، صاحب المدارك حملها على الجاهل لا أقل من الاحتمال، كاشف اللثام حملها على الجاهل. وقد تقدم عرضه ومناقشته، هذا الاحتمال في هذه الصحيحة تقدم، ذكرنا في حين خمسة وجوه لدفع هاتين الصحيحتين المعارضتين، صحيحة العيس وصحيحة سعيد بن يسار، أحدها كان يمكن أولها أنه حملها على الجاهل. إذن يبدو عدة وجوه يمكن أن نستثني بها الجاهل. الآن بمقدار الدفاع عن الشهيد، أنا لست بصدد الاستدلال الآن، فقط بصدد التعليق على قول المحقق النراقي ووجوه غير معلوم، أقول له لا، يمكن أن يكون أكثر من وجه له، لكن هل هذا الدليل على إخراج الجاهل أو لا؟ الأخ يحتاج إلى تفصيل الكلام. أقول ما ورد في صحيحة عبد الصمد أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، ارجع للرواية تجد رواية مفصلة وهذه الفقرة مذكورة ضمنها. فالصحيحة واردة في سياق الجاهل الذي لبس ثوبا لا تنطبق عليه شروط الإحرام، هذا كان مورد الصحيحة. يا ابن رسول الله، الشخص كان لابس قميص وكذا، وجل بالطواف شافوا الحجاج قالوا لا شنو ايش لابس انت هاي كذا، الامام قال له ينزع من رأسه الى اخره، ثم علق الامام بهذا التعليق. قال اي رجل ركب امرا بجهالة فلعل الحكم خاص به، خاص بمن لبس ثوبا مخالفا لشروط الاحرام، لان هذا السياق لهذا، او لا خل عمم، أو يتعداه إلى مخالفة شيء من تروك الإحرام. خلينا نتوسع، لا نقول مو خاص مخالفة ثوب الإحرام، لكل تروك الإحرام. زين، كما في صحيحتي معاوية بن عمار وزرار الآتيتين سنرى أنه نفس المضمون، أيضا من ركب أمرا بجهالة لا شيء عليه، لكن كانت بصدد كل تروك الإحرام، أوسع من صحيحة عبد الصمد. فلا تشمل ما نحن فيه، نحن الجهل الذي خالف المبيت فيه منها. نعم، إذا عندك استعداد أن تتوسع في إطلاق هذه الرواية يمكن تكون دليلا، لكن نحن الآن بصدد بيان الأمور العامة حول المسألة. وتردد صاحب الجواهر قدس سره في شمول المضطر بالكفارة. الآن الجاهل شفنا الشهيد أخرجه، بالنسبة للمضطر قال صاحب الجواهر مترددا: بل قيل أن فيه وجهين في المضطر، أظهرهما العدم، عدم وجوب الكفارة عليه. أخرج المضطر، لماذا؟ قال للأصل شككنا بوجوب وعدم وجوب أصالة البراءة تجري. بعد قال: وانتفاء العموم في النصوص، النصوص ليس فيها عموم يشمل حتى الجاهل، هكذا نستظهر منها عمومات وجوب الكفارة، نصوص وجوب الكفارة ليس فيها عموم شامل حتى للمفطر. قال: وانتفاء العموم في النصوص. بعد: ولأن الفدية كفارة عن ترك الواجب ولا وجوب عليه. المفطر لا يصدق عليه أنه خالف لأنه مفطر إلى هذه المخالفة، فلا يصدق عليه أنه خالف، والمفروض أن الفداء بشاة هو كفارة لمن خالف وترك الواجب، وهذا لا يصدق عليه عرفا أنه ترك الواجب لأنه مضطر إلى ذلك، مسلوب إلى حد ما، مسلوب الإرادة في ذلك. لكن يقول: وفيه هذا الاستدلال إن الأصل مقطوع بالإطلاق الذي هو بمنزلة العموم. ما معنى التمسك بالأصل ونحن عندنا نصوص تقول من لم يبت في منا فعليه دم شاة، وهذه مطلقة، فتقول لي وانتفاء العموم في النصوص، لماذا انتفاء العموم في النصوص؟ النصوص مطلقة أمامك، تمسك بإطلاقها الذي هو من مثابة العموم. قال: وفيه إن الأصل مقطوع بالإطلاق، ما معنى الرجوع إليه؟ الذي هو بمنزلة العموم، خلص تبحث عن عموم الشامل للمضطر، نعم فيها. بعد بقى الوجه الثالث، قال: ولعل الفدية جبران لا كفارة. قمت بنيت هذا على أن الفداء بشات كفارة، فقلت هؤلاء لا يصح أن ننسب الفعل لهم لأنهم مضطرون، خو يمكن أن تكون الفدية جبران للنقص وهي مشمول بها. ولعل الفدية جبران لا كفارة. نعم، قد يقال، وهذا هو الكر والفر في الاستدلال، نعم تراجع، قد يقال بانسياق غير المضطر من الإطلاق المزبور، إلا أن الأحوط ثبوتها. يمكن أن ندعي، يقول هاي الدعوة، أن بتعبيرنا أن إطلاقات وعمومات وجوب الكفارة بشات منصرفة عن المضطر، هكذا نستظهر منه. قد يقال بانسياق غير المضطر، يعني منصرفة عن المضطر، إذا ثبت عندك هكذا في النصوص فيكون خارج تخصصا لأنها ليست شاملة له، إلا أن الأحوط بالنهاية ثبوتها. هذا إذن صاحب الجواهر في المفطر. وما للسيد الخوي قدس سره إلى عدم الوجوب في الجميع. لماذا تقول مفطر والآخر يقول جاهل والآخر يقول ناسي؟ الكل ليس عليهم كفارة. بعد أن ناقش في الإجماع المدعى على ثبوت الكفارة مطلقة، هكذا حكى أنه حكي الإجماع على ثبوت الكفارة مطلقا حتى على هؤلاء، قال قدس سره: ولا ريب أن الإجماع غير تام، ماكو إجماع في المسألة، والقول بعدم وجوب الكفارة في جميع الموارد المزبورة هو الصحيح. خلاص حللها كيف؟ قال: أما بالنسبة إلى الاضطرار فلحديث الرفع، رفع عن أمتي وأحدهم اضطروا إليه، فإنه لا يختص بمجرد التشريع، بل يرفع كل ما يترتب على الفعل المضطر إليه. يذكرنا بتفصيل أنه شنو بس الأحكام التكليفية تسقط بحديث الرفع، أم حتى الوضع؟ قال: لا، كل ما يترتب على فعل المضطر إليه، ومنه وجوب الكفارة. يعني ليس فقط الحرمة سقطت، الحرمة أكيد ساقطة بحديث الرفع، هذا الذي خالف المبيت مضطرا مكرها ناسيا جاهلا سقطت الحرمة بحديث الرفع بالتأكيد، لكن هل سقطت الكفارة أيضا؟ قال: نعم تسقط، فإنه لا يختص بمجرد التشريع، بل يرفع كل ما يترتب على الفعل المضطر إليه، إلا إذا قام دليل خاص على الخلاف، كما في بعض الموارد التي سيأتي ذكرها وننقض بها إن شاء الله تعالى. إذا بدليل خاص جاء حكم وضعي يثبت حتى في حالة الإكراه والجهل والكذا، فنلتزم به. هذا إذن المضطر بحديث الرفع انتهى. قال: وكذا الحال بالنسبة إلى الجهل، كما في صحيحة عبد الصمد: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. يبدو عمم وأطلق هذه وتشمل المقام، هذا شيء وجداني، هو يستظهر هذا العموم منها، نحن كنا بصدد مجرد نقاش. يقول أوسع من ذلك، يقول: ولذا ذكرنا أنه لا كفارة على الجاهل في باب الصوم، أيضا بإطلاق صحيحة عبد الصمد في كتاب الصوم في المجلد 21 صفحة 307 في كتاب الصوم، لأن نحن الآن في المجلد 29 من الموسوعة الكاملة، يعني مسألتنا، لكنه هذا المطلب في 21 307. يعني كما ترى طبعا قياس، إذا صح التعبير سخلي قبل ما نكمل، فالتعليق لنا مو من موضوعنا، خارج عن موضوعنا، ما أدري لماذا هم قالها، لأن سقوط الكفارة عن الجاهل المفطر هاي خروج التخصص لما ورد في كفارة الصوم من أنها تترتب على العالم العامد، هناك التفصيل موجود في كتاب الصوم، فالجاهل خارج تخصصا لا يحتاج إلى صحيحة عبد الصمد. أما مثل هذا الكلام لم يأتي في بابنا، ما عندنا هذا التفصيل، لو عندنا شيء تفصيل خلاص هذا دليل خاص، ماكو حاجة أرجع للقواعد. فقياس مع الفارق هذا النقيس كتاب الصوم، لأنه في الصوم ورد أن الكفارة على العالم العامد في تناول المفطر، فالجاهل يخرج تخصصا، ما يحتاج أن تخرج تخصيصا بصحيحة عبد الصمد. بس هو فعلا لما ترجع على كتاب الصوم، قلنا في المجلد 21307، تجد يتمسك بإطلاق صحيحة عبد الصمد في سقوط. قال: ولذا ذكرنا أنه لا كفارة على الجاهل في باب الصوم، فإذا كان يرى جواز المبيت خارج منا فليس عليه شيء بمقتضى صحيح عبد الصمد المتقدم، سواء جهل بالحكم مثل هذا أو جهل بالموضوع، ظن أن هذا المكان من منا فبات فيه ثم تبين أنه ليس من منا، معذور في ذلك، أو كان لا يعتقد بوجوب ذلك، يظنه مستحاب كقضاء يوم التروية في منى مثلا، يظن أن هذا مثل ذاك، هذا إذن الجاهل. قال أيضا خارج بصحيحة عبد الصمد. قال: وهكذا في مورد النسيان، فإنه يرتفع في مورده كل حكم مترتب على الفعل كل حكم، سواء حرمة الفعل كحكم تكليفي أو وجوب الكفارة. لماذا؟ قال: فكأن الفعل الصادر من الناس لم يقع وهو في حكم العدم، لكن عاد وقال في نهاية كلامه: والأحوط ثبوت الكفارة في هذه الموارد خروجا عن شبهة الخلاف، لما حكي من الإجماع كما بدأ ونفى الإجماع. قال: وجود إجماع في ذلك محكي، فإذا خروجا عن شبهة الخلاف نحتاط بوجوب الكفار على هؤلاء. انتهى إذن كلام السيد الخوئي. أقول: والتحقيق أن يقال أن الكلام تارة يكون على مستوى القواعد وأخرى على مستوى الأدلة الخاصة، فالكلام يقع في مقامين: المقام الأول راح يكون على مستوى القواعد، لأنه سيد الخوئي يبدو سلك في الاستدلال مسلك القواعد بحديث الرفع، وهذا هو المفروض أننا نحقق هل توجد أدلة خاصة في المقام أو لا، فالمفروض أننا نتحرك بالاتجاهين على كل المستويين. المقام الأول راح يكون طبعا على مستوى القواعد، من الواضح أنه قدس سره قد مضى في استدلاله على المستوى الأول، واضح يستدل بحديث الرفع، وأن بالمضطر وبالجاهل وبالناس يقول فعله كلا فعل، فبنى سقوط الكفارة على أن حديث الرفع يسقط الأحكام التكليفية والوضعية، هكذا قال، إلا إذا دل دليل خاص على ثبوت الحكم الوضعي كما قال قدس سره. هذا ولكن الظاهر عدم شمول حديث الرفع ونحوه لعموم الأحكام الوضعية، يعني هنا حتى يكون كلامنا دقيق، يعني لا أريد أقول السالب الكلية، أريد أنفي الموجب الكلية حتى لا يصير اشتباه، يعني مو أقول أنه لا يجري حديث الرفع في كل الأحوال على نحو السالب الكلي، أريد أقول ليس كل الأحكام الوضعية تسقط بحديث الرفع، تفصيل، أكو أحكام وضعية تسقط بحديث الرفع وأكو أحكام وضعية لا تسقط، فعليك أولا أن تحدد الضابط في ذلك، وثانيا أن ترى موردك هنا مما يشمله حديث الرفع أو لا يشمله، خطوتان عليك في المقام الأول مستوى القواعد تحدد الضابط. لماذا قلنا بهذا التفصيل؟ لأن أمامنا كم هائل من الأحكام الوضعية لا يسقط بحديث الرفع، فإذا كلها نريد نذبها على الاستثناء بدليل خاص يصير قبيح، ولما ذكرناه في بعض المناسبات السابقة وسنشير إليه أن هذه الاستثناءات الموجودة ليس من الصحيح دائما أن نقول أنها خرجت بدليل خاص، لا، هاي في بعض الموارد نعتبرها نقضا على ما ادعيته من العموم ومن القاعدة الكلية، لماذا لا تنظر إليها نقضا هذه؟ لما تقول كل الأحكام الوضعية تسقط بحديث الرفع وأجيب لك 1، 2، 3، 10، 100، ليش تقول لي ذني استثناء خاص؟ خذني نقض على ما قلت من أن الأحكام الوضعية تسقط بحديث الرفع، ليس هذا أولى من هذا، على الأقل ليس هذا أولى من هذا، فإذا لابد من أن نضع الضابط في الأحكام الوضعية التي تسقط ثم نطبق هذه الضابطة على موردنا، هاي الإطار العام للحديث إن شاء الله تعالى. هذا ولكن الظاهر قلنا عدم شمول حديث الرفع ونحوه لعموم الأحكام الوضعية، وقد أفتى، خلينا نأتي بكم نقض منه قدس سره، وقد أفتى سيد الخوئي قدس سره ببعض الكفارات حتى مع الاضطرار كتغليل المحرم، قال قدس سره: لا فرق في ثبوت الكفارة بين حالتي الاختيار والاضطرار، فإن الاضطرار يرفع المنع حرما حكم التكليفي، وأما الكفارة فغير مرتفعة. لماذا لم ترتفع بحديث الرافع؟ إذا كان حديث الرفع ينفي ويلغي الأحكام الوضعية. استدل قدس سره، أكو دليل خاص هناك، نعم. واستدل قدس سره على ذلك بإطلاق صحيحة علي بن جعفر يسأل: أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم وعليك الكفارة. قطعا علي بن جعفر لا يسأل عن حال الاختيار، ماكو واحد راح المكة واختيارا يخالف الحكم الشرعي، لابد أنه كان مضطرا إلى ذلك أو مريض، ما أقول يخالف باختياره، خصوصا مثل علي بن جعفر. فذن الكلام حتما عن حالة اضطرار أو مرض أو شيء من هالقبيل. بعد: ومعتبرة عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: أظلل وأنا محرم؟ قال: لا. قلت: أفأظلل وأكفر؟ قال: لا. قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر. تجب الكفارة رغم أنه مضطر لمرضه لذلك، لم تسقط بحديث الرافع. هذا مورد للنقد. بعد مورد آخر: واحتاط قدس سره بلزوم الكفارة على المحرم إذا لبس ما يحرم عليه لبسه اضطرارا، دنيا باردة وما يكفي بالإحرام، يستبرد يلبس شيء لا يصح لبس المحرم. قال: نعم هذا مضطر، لكن الكفارة لا تسقط عنه. إثم يسقط عنه لكن كفارة لا تسقط عنه. قال للإجماع في حينها في الكتاب، نلخص الآن طبعا لأن البحث ليس هو محل الشاهد، نريد نأخذ مقدار النقد. قال للإجماع المستند ظاهرا هذا الملخص إلى صحيحة محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها لبرد أو مرض أو شيء آخر فوق الإحرام أو تحت، قال: عليه لكل صنف فداء. كل صنف من هذه الثياب يعتبر مخالفة للإحرام، بناء على تفسير الاحتياج بالاضطرار. لم يصرح بالاضطرار، لكن ما معنى إذا احتاج إلى ضروب يعني غير مضطر لبرد أو مرض مثلا؟ زين، إذن هذا النقضان أيها السيد الخوئي من باب المثال، لو أردنا أن نأتي بالنقض جميعا لكثرت، وسنذكر بعضها. وتوجد أحكام وضعية كثيرة نجزم بعدم سقوطها بحديث الرفع، كنجاسة الملاقي للنجاسة مكرها أو مضطرا. ما تقول في ذلك؟ شخص اضطر لأكل الميتة ليس حراما عليه لكن خوي تنجس الملاقي. شخص أكره على شرب الخمر أو النجس عموما ليس عليه إثم لكن خوي تنجس الملاقي، لماذا لا ترتفع بحديث الرفع؟ كمن اضطر لأكل الميتة أو شرب النجس فإن الحرمة ترتفع لكن نجاسة الملاقي تثبت. أو وجوب قضاء الصلاة على من فاتته اضطرارا أو كراها، لماذا لا يسقط عنه القضاء؟ شوف الإثم الحرمة تسقط لكنه عليه القضاء رغم أن فوتها كان اضطرارا أو كراها. أو حصول الحدث الأكبر الموجب للغسل فإن من أجنب مضطرا وجب الغسل عليه، أو مس ميتا مكرها وجب عليه الغسل، كل هذه لا تسقط بحديث الرفع. وكذا حصول الحدث الأصغر الموجب للوضوء، لو فرض أنه حصل اضطرارا وكراها عليه أن يتوضأ. أو وجوب الخمس والزكاة في المال لو اضطر لتحقق موجبهما أو أكره على ذلك، مثلا اضطر لأن يأخذ مالا أو تنمو أمواله وتعلق بها الزكاة، شنو تقول؟ هذا حديث الرفع يشمله ولا زكاة عليه؟ لو تقول لا، إذا بلغت النصاب عليه زكاة. أو من نسي نجاسة ثوبه أو بدنه فصلى، هذا مو ناسي يسقط عنه القضاء؟ لا يسقط عنه القضاء، فلا يسقط القضاء. وهكذا هي أمثلة إلى حد ما، أكثرها كثير منها تداولوها في علم الأصول، يعني إنما كررتها لأنه موجودة عندهم في علم الأصول ذكروها. وقد تقدم منا هذه النقطة التي قلناها أظن في مبحث التلقيح الصناعي، وقد تقدم منا في بعض المباحث السابقة أن عد هذه الاستثناءات تخصيصا في العام، كما سمعنا من السيد الخوي الآن يقولها بدليل خاص خرجت، ليس أولى من كونها نقضا على عموم العام المدعى فتبطله. ها لماذا تجعلها هاي أدلة خاصة أخرجتها تخصيصا من عموم الأحكام الوضعية تسقط بحديث الرفع؟ لا، أقول أن هذه الكبرى التي ذكرتها أن أحكام الوضعية مشمولة بحديث الرفع هذه ليست صحيحة كبرى كلية، بدليل هذه النقوض الكثيرة. ليس أولى هذا من هذا، ليس أولى من كونها هاي الموارد المستثنات نقضا على عموم العام المدعى وهو هنا كبرى كلية سقوط الأحكام فتبطله، أي عدم صحة سقوط الأحكام الوضعية مطلقا كلها جميعا على نحو الموجب الكلية بأدلة الأحكام الثانوية. فقوله قدس سره عن حديث الرفع هاي اللي قال قبل قليل، قال فإنه لا يختص بمجرد التشريع بل يرفع كل ما يترتب على الفعل المضطر إليه إلا إذا قام دليل خاص على الخلاف. هذا الكلام منه الظاهر في كون خروج هذه الاستثناءات بالدليل تخصيصا محل مناقشتين. لا، هاي ليست تخصيصا أو خرجت بالدليل الخاص كما قال. لذا طبعا وهذه هي المفارقة، لذا ذهب قدس سره في بعثه الأصول إلى خروجها بالتخصص، هكذا في مصباح الأصول يقول خرجت بالتخصص، جيد، ها يعني لا تشملها أصلا حديث الرفع، بينما هنا قال أنها بالتخصيص استثناء بالدليل الخاص. لا، ليست استثناء بالدليل الخاص وإنما بالتخصص، وهذا الذي يؤكده أنه في مصباح الأصول اختار خروجها بالتخصص. والخروج بالتخصيص مختار الشيخ النعيمي قدس سره. الشيخ النعيمي قال هاي تخرج تخصيصا هاي الاستثناءات من حديث الرافع، على ما حكاه السيد الخوئي قدس سره والسيد الشهيد الصادر قدس الله سريهما من أن خروج هذه الموارد بالتخصيص. لماذا؟ الشيخ النعيمي قال للإجماع، هكذا حكيا عنه وعارضاه كلاهما سيد الخوي وسيد الصدر، قال لا، هذا التخصص خروجه وليس تخصيص، واعترض عليه وذهب قدس الله سريهما إلى خروجها بالتخصص. هكذا إذن. وقال في وجهه لماذا التخصص، لأن الاضطرار في نظر العرف فعل للمضطر إليه، فإن كان هناك حكم مترتب على نفس الفعل كالكفارة المترتبة على الإفطار ارتفع بالاضطرار والإكراه، وأما إذا كان الحكم مترتبا على عنوان الملاقاة مثلا كما في النجاسة أو أي عنوان آخر غير الفعل فهو لا يرتفع بحديث الرفع. نشرحها هاي لأنه جيد، هذا جزء من الضابط اللي طالبنا بها. ها، الاضطرار فعل المكلف، شيء طرأ على فعل المكلف، فالذي يرتفع بالاضطرار ما كان فعل المكلف هو موضوع الحكم الشرعي. مثلا في الصوم حرمة تناول المفطر كحرمة حكم تكليفي فعل المكلف، هذا يرتفع. بعد الكفارة على المتعمد فعل المكلف يرتفع، صح، لكن نجاسة الملاقي ما مترتبة على فعل المكلف، مترتبة على الملاقات، فلو حصلت الملاقات بأن ألقت الريح ثوبا طرحته في ماء النجس تنجس الثوب، ما له علاقة بفعل المكلف. قال هذا فرق جيد، إذن مسألة التخصص، أن حديث الرفع علينا أن نجعل لها ضابطة بشروط، متى تجري في الأحكام الوضعية ومتى لا تجري، هذا واحد منها، أن يكون هذه العناوين الثانوية الرافعة للتكاليف أن تكون نظرة لفعل المكلف وهكذا سلم ما تراجع كل هالنقض اللي ذكرناها تلقاها ما مترتبة على فعل المكلف. أنت ماذا نقضت؟ نقضت تقول إذا حصل مس الميت يجب على مس الميت عنوانه مس الميت، هذا موضوع الحكم ما له علاقة بفعل المكلف. الزكاة الخمس اللي انقضت بهن موضوعهم بلوغ النصاب ما لهن علاقة بفعل المكلف، لذلك لا تسقط بحديث الرفع. قضاء الصلاة ما هو موضوعه؟ الفوت، ما له علاقة بفعل المكلف، ما دام صدق الفوت وجب القضاء. إذن هذه كل النقوض الآن عرفنا السر لماذا لم يشملها حديث الرفع، لأن ليس من فعل المكلف. موضوع الحكم، موضوع الحكم ليس، لاحظ عندنا نقترب مما نريد أن نقوله ونطبق في المقام. الآن هذا كلام جيد، لذلك علينا إذن أن نوصل لهذه، هذا إذن الوجه. في الختام هكذا لخصها، قال لأن ما يتصف بالاضطرار وهو الفعل ليس هو موضوعا للحكم. موضوع الحكم بنجاسة ما هو؟ الملاقات، هذا ليس من فعل المكلف. وما يكون موضوعا للحكم ليس متصفا بالاضطرار إليه، فالمتصف بالاضطرار وهو فعل المكلف ليس هو موضوعا للنجاسة، وموضوع النجاسة وهو الملاقات ليس من فعل المكلف الذي ينطبق عليه الاضطرار. فإذن هذا هو السر في عدم جريان حديث الرفع في هذه الأحكام. فلا بد إذن أيها السيد الخوي قدس سره من هذا كلامك في الأصول، يحتاج إلى التأصيل أكثر طبعا، لكن المهم على أنك جيد أن الخروج هو بالتخصص، وعلينا أن نجعل ضابطة لخروج الأحكام الوضعية من حديث الرفع، وليس كما أطلقتها هنا في الفقه وتقول يسقط كل ما يترتب، لكن مو كل ما يترتب، طلع وفق ضابطة. فلا بد من القول بالتفصيل ووضع ضابطة للأحكام الوضعية التي تسقط بحديث الرفع، مضافا إلى شرط تحقق الامتنان بتطبيقه. هذا هو شرط المنتهي منه، أحكام الوضعية التي ليس فيها امتنان لا تسقط كوجوب الضمان. شخص مضطر إلى إتلاف شيء لآخر يسقط الضمان؟ لا يسقط. لماذا؟ لم خلاف الامتنان، لاحظ، أو مكرها على ذلك لا يسقط. لماذا؟ خلاف الامتنان. فإذن هذا الشرط خلينا نضيفه أيضا للضابطة، وهو الشرط الأول أن يكون في هذا الحكم الوضعي بسقوط امتنان، إذا لم يكن فيه امتنان لا يسقط، مضافا إلى شرط تحقق الامتنان بتطبيقه. لذا لم يسقط الضمان بالإتلاف على اضطرار أو إكراه بعد. ومن تلك الشروط يعني نقطة رأس السطر انتهى الشرط الأول وهو تحقق الامتنان بتطبيقه، رأس السطر، ومن تلك الشروط كون الفعل المضطر إليه هو موضوع الحكم الشرعي. هذا اللي قال سيد الخوي قبل قليل. أما لما تقول لي اضطر لشرب النجيس، التنجس والنجاسة ليس موضوعها فعل المكلف، موضوعها الملاقات، والملاقات ليست من فعل المكلف، والاضطرار من شؤون فعل المكلف، فما يرتفع بحديث الرفع، فلا بد أن يكون إذن من فعل المكلف. ومن تلك الشروط كون الفعل المضطر إليه هو موضوع الحكم الشرعي، وهو ما قاله السيد الخوئي قدس سره في كلامه الآنف بعد. ومن الشروط، هذا الشرط الثالث كأنه، وهو يتضمن شرطين لكن كلام مختصر، ومن الشروط في هذه الضابطة ما قاله السيد الشهيد الصدر قدس سره في تقريراته، نقلت من تقريرات الشهيد الصدر بقلم سيد كاظم الحائري وبقلم شيخ حسن عبد الساتر، دورتين ليست تحت دي دورة سيد الهاشمي. من الشروط إذن، ومن الشروط في هذه الضابطة ما قاله السيد الشهيد الصدر قدس سره، قال أن يكون في دليله أي الحكم الوضعي ما يقتضي دخل الاختيار في ترتب الحكم على موضوعه. هذا أيضا لابد أن يأخذ، سنعرف هذا شرط ماذا يخرج من موارد، هذا شرط تجعله ثالث. وأن يكون فعلا من أفعال المكلف. هذا نفس كلام السيد الخوي المتقدم. اجتمعت لدينا ثلاث شروط. هذا انتهى كلام الشهيد الصدر إذن في تقريرات السيد الحائري وشيخ حسن عبد الساتر، بضم بعض الكلمات إلى بعض طبعا. فإذن هذا أيضا نضيف هذا الشرط الثالث، أن يكون في دليله دليل الحكم الوضعي ما يقتضي دخل الاختيار في ترتب الحكم على موضوعه. فنجاسة الملاقي نحن نصل إلى تطبيقها على ما نحن فيه إن شاء الله نوفق لذلك. فنجاسة الملاقي تترتب على الملاقات، الملاقي للنجس لعين النجاسة حتى نحدد، الملاقي لعين النجاسة والمتنجس الأول نجس حتى لا نطلق الكلام ونصير كالمشهور. فنجاسة الملاقي تترتب على الملاقات فقط، ما العلاقة بفعل المكلف ولا علاقة لها بفعل المكلف. ونحن اشترطنا لجريان حديث الرفع أن يكون المضطر إليه من فعل المكلف، هذا ليس موضوع الحكم الشرعي. فلو ألقت الريح ثوبا في ماء نجس تنجس ولم يترتب الحكم على فعل المكلف. وكذا قضاء الصلاة مترتب على عنوان الفوت، ما العلاقة بفعل المكلف؟ فالمكلف الذي أكره على ترك الصلاة لا حرمة عليه، سقطت الحرمة والإثم بحديث الرفع لأنه من فعل المكلف، لكنه لا تسقط عنه القضاء، لا يسقط، لأن موضوع القضاء الفوت ما مرتبط بفعل المكلف حتى يجري فيه الاضطرار. أيضا إضافة نكتة هنا، ولا يفرق في الضابطة، هاي اللي ذكرناها الآن، بين وقوع فعل المكلف متعلقا للتكليف كحرمة الإفطار في شهر رمضان أو موضوعا له كوجوب الكفارة، يعني قد تدفع بهذا في التوهم. هذا الذي إجا ودقق وناقش لماذا أنه هذا لما اضطر إلى شرب النجس الحرمة سقطت لكن النجاسة لم تسقط، فكر فكر وجد فارقا، قال لأن الإثم والحرمة متعلق التكليف بينما نجاسة الملاقي موضوع التكليف. فالتفصيل في جريان حديث الرفع هو أن هذا الفعل هل هو متعلق للتكليف أو موضوع للتكليف، نقول له لا فرق في ذلك، بدليل كفارة شهر رمضان يسقط عنه الإثم وتسقط عنه الكفارة، الإثم متعلق للتكليف والكفارة موضوع للتكليف، وكلاهما سقطا بحديث الرفع بلا فرق بين أن يكون متعلق التكليف وموضوع التكليف، ليسموا متعلق المتعلق فماكو فرق بينهما. فلا نتصور إذن، هذا دفع التوهم، خاف يتوهم أحد، أنا ما وجدت لي، ما بحثت خوفي مصادر كثير، ما وجدت من، لكنه هكذا أقول حتى لا نجعل لي وهكذا أكيد يبدأ كيف يبدأ التحقيق بتأمل باستقراء بتحليل ثم تشوف أي الاحتمالات هو الأصح. فقلنا إذن ولا يفرق في الضابطة بين وقوع فعل المكلف متعلقا للتكليف كحرمة الإفطار في شهر رمضان أو موضوعا له كوجوب الكفارة، كلاهما يسقطان بالاضطرار والإكراه. فلا مجال للتوهم بأن شمول حديث الرفع لحرمة أكل الميتة دون نجاسة الملاقي لأن الأول متعلق للتكليف والثاني موضوع له، لا تتوهم ذلك، أنا ما وجدت بصراحة، ما وجدت متوهما لذلك، لكنه فكرة أقولها، خاف أحد بالتحليل يتوصل إلى مثل هذه الفكرة، علينا أن ننبه عليها مسبقا. إذن الآن عرفنا الضابطة، ضابطة الأحكام الوضعية التي يسقط بها التكليف والتي لا يسقط. هسه نرجع ونطبق، نقول فالنقوض التي ذكرناها أعلى لنقضت بها على كبرى سقوط الأحكام الوضعية بحديث الرفع لا دخل الاختيار المكلف فيها، هذا هو السر عدم جريان حديث الرافع، وإنما أخذ كل منها موضوعا لترتب الحكم كالملاقات في نجاسة الملاقي، والفوت في وجوب القضاء، وموجبات الغسل لمن أكره على الجنابة أو مس الميت، ونواقض الوضوء، ما هذا عنوان الوجوب تجديد الوضوء، ونصاب الزكاة وموجبات الخمس، كلها لاحظ عناوين هي موضوعات الحكم الشرعي ليس لها علاقة بفعل المكلف، لذا لم يشملها حديث الرفع. ويعرف ذلك، شون يعرف هذا إذن؟ من كون النكتة ثبوت في الخروج ثبوتية وليست إثباتية، هذا أحد اللي ندرك به ذلك، أو من مناسبات الحكم والموضوع. أريد أن أنتقل به إلى ما نحن فيه الآن، هذا كلام كله كبروي أسست لنا قاعدة، الآن طبقنا إياها في المقام. حديثنا هنا عن كفارة الشاة على الجاهل والناسي والمضطر، هذول شنو يشملهم لو لا يشملهم؟ بس أريد أولا أوضح شلون مناسبات الحكم والموضوع تنفعنا في المقام، حتى أعرف المورد مشمول بحديث الرفع لو غير مشمول. قلت ويمكن استفادة المناسبة لكوني علي على كل أن أقدم في السطر للتوضيح، أرد أقول أنه حتى قبل ما أبين المناسبة، لكن أنا مأخر السطر وهذا خلاف الترتيب الفني، أنه في ملخص هذه الكبرى الكلية اللي استخرجناها الآن على ما نحن فيه، أن الكفارة هل هي عقوبة على المخالفة فيجري فيها حديث الرفع، أم هي جبران للنقص فلا يجري فيها حديث الرفع، لأنه سوف لا تكون من فعل المكلف، وإنما موضوعه النقص، جبر النقص، هذا هو السر اللي أريد أصل لو أطبق هاي الكبرى الكلية عليه. فعليك أن تعرف إذن هل الكفارة عقوبة على المخالفة إذن من فعل المكلف، وتصبح ككفارة إفطار متعمد بشهر رمضان فيرفعها حديث الرفع، وإن كانت جبرانا للنقص هذا الموضوع مو فعل المكلف فلا يجري فيها حديث الرفع. خو من أين أعرف ذلك؟ الآن أنا اللي قلت أنه تعرف أن النكتة هل هي ثبوتية أم إثباتية، وإثباتية التخصيص هذا التخصص، أو من مناسبات الحكم والموضوع. جيد، فيدنا ما هي مناسبة الحكم والموضوع اللي أنا أتحدد هل هذه الفداء بشات كفارة أم جبر نقص، هاي الأرض أقولها الآن، ونسأل الله التوفيق إن شاء الله. ويمكن استفادة المناسبة لكون الفدية جبرانا للنقص في المقام من وجوبها على من غلبته عينه فنام في الطريق، فإنه تجب عليه الشاة رغم أنه فعل ليس باختياره بعد قضاء 3 أيام شاقة، ثلاثة ضمن اليوم الثامن إلها باعتبار أنه استحب الخروج إلى منى يوم التروية، في 8 و9 و10 تعبان، هل كان قاطع مسافة 50 كيلومتر من مكة إلى عرفة 26 كيلو، ورجع 26 كيلو، 52 كيلو قاطع ماشي هذا، وأعمال شاقة بالحاج، ومسوي أنواع المناسك، غلبته دقق غلبته فعل ليس اختياري فنام في الطريق، هل عليه كفارة أم لا؟ عليه كفارة، إذن الكفارة جبران للنقص ليست عقوبة، بدليل هذا ما مؤاخذ على فعله، غلبته عينه بعد أعمال شاقة أدها على مدى 3 أيام. هاي مناسبات الحكم والموضوع. إن تسأل عن هذا عنوان عام فضفاض وتحيل عليه حكم شرعي وتطبيق قاعدة، شنو مناسبات الحكم؟ طبعا واستقراء في النصوص واستظهار منها. إذن فإنه تجب عليه الشاة رغم أنه فعل ليس باختياره، والنص يقول غلبته ليس في اختياره بعد قضاء 3 أيام شاقة في أعمال الحاج وقطع المسافات الطويلة. ففي صحيحة جميل في التهذيب، صحيحة جميل في الكافي مرسلة، لكن في التهذيب صحيح، لأن جميل أرسلها في الكافي، لكن في التهذيب لا، جميل يروي عن الإمام مباشرة. ففي صحيحة جميل في التهذيب المرسلة في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم ما غادر مكة. وفي رواية علي عن أبي إبراهيم عليه السلام: سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت والصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه، غلبته ليس باختياره، في الطريق فنام حتى أصبح قال عليه شاد. هاي مناسبات الحكم والموضوع. إذن المسألة هي أقرب إلى أن تكون جبرانا للناقص بدليل هذا الرجل غلبته عينه والفعل ليس باختياره ومع ذلك عليه شات، فإذن ليست كفارة لأن هذا الرجل ما معاقب ما مؤاخذ، لم يرتكب معصيتين. ومن الغريب أن السيد الخوئي قدس سره لم يستحضر ما قاله في علم الأصول هنا ليقول لنا، عليه أن يقول مثل هذا الكلام هنا، إن الفداء بشاة. كان السيد الخوئي لازم يقول هذا الكلام، لا يطلق تطبيق لحديث الرفع هنا. إن الفداء بشاة، ملخص تطبيق الضابطة على ما نحن فيه، إن الفداء بشاة إن كان عقوبة على ترك المبيت فإنها تسقط بحديث الرفع لعدم استحقاق العقوبة ولتحقق الشرط ذكرنا ضمن الضابطة، وهو مدخلية اختيار المكلف كسقوط كفارة الصوم عمن تناول المفطر مضطرا أو مكرها، حينئذ تكون مثل هاي. وإن كانت، كان سير الخوئي لازم كذا يفصل في المسألة، وإن كانت الشاة جبرانا للناقص فلا دخل لاختيار المكلف، هذا الشرط الآخر، وهو المناسب لإطلاقات وجوب الكفارة. عرفنا وجه المناسبة الآن، قلناها، فلا يجري حديث الرافع، لازم تبني على هذا، جبران للنقص أم عقوبة. ولو شككنا، خلنا ندري احنا الآن نحتمل أنها جبران نحتمل أنها كفارة، ولو شككنا جرت إطلاقات وجوب الفداء عند عدم المبيت بلا معارضين، لأن حديث الرفع لا يجري إلا لما تيقن أن الموضوع هو فعل المكلف. والآن أنت إذا شككته، إذا ما تعرف أن وجوب الفداء هذا لفعل المكلف أم لصدق النقص الموجب للجبران، فشون تجري حديث الرفع وأنت لم تضمن اجتماع شروطه؟ ما يصير. ولو شككنا جرت إطلاقات وجوب الفداء عند عدم المبيت بلا معارضين، لأنك لم تحرز أنه كفارة، فتطبيقه قدس سره لحديث الرفع لا يوافق مبنى الأصول، كأنه لا يوافق أصلا بأصل العرض والبيان، لأنه بالأصول قال التخصص وهنا قال التخصيص، وثم الضابطة مالتك لا تنطبق أيضا، لأننا إما نرجح أنها جبران للنقص كما قلنا من مناسبات الحكم والموضوع، إذن هي ليست من فعل المكلف ولا يجري حديث الرفع، ولو تنزلنا وشككنا إذن ما عندك إحراز لضابطة جريان حديث الرفع، فالمرجع ما هو؟ إطلاقات وجوب الفداء، لأن حديث الرفع ما عندي إحراز لجريانه وحاكميته على الإطلاق. فإذن كأنه الآن تطبيقه لا يوافق مبناه الأصولي. والنتيجة على المستوى الأول، خلاصة الكلام في المقام الأول الآن، والنتيجة على المستوى الأول وهي مستوى القواعد كما قلنا، عدم صلاحية أدلة العناوين الثانوية لإخراج محل البحث من إطلاق أدلة وجوب الكفارة. بمن نخرجها؟ بحديث الرافع، حديث الرفع لا يجري، لذا لا مانع من التمسك بإطلاق وجوب الكفارة على المضطر والناس والجاهل وإن لم يكن عاصيا كل منهم، لأن ذبح الشاة قد يكون جبرانا للنقص الحاصل في الملاك وليس عقوبة على العصيان. ثم الكلام إن شاء الله تعالى في المقام الثاني وهو على مستوى الأدلة الخاصة، هل توجد أم لا؟ لماذا سيد الأخوي رجع مباشرة إلى القواعد؟ نحاول لعلنا نجد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.